شمير مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
مفتي عام سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المديف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا اف ام. في هذه الحلقة نتحدث عن الإسلام والوحدة في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم أرحب بالشيخ أحمد الخليلي مفتي عام سلطنة عمان. الحمد لله على السلامة شيخ أحمد.
سلمكم الله وبارك الله فيكم، أهلا وسهلا.
الشيخ أحمد، كيف تقرأ مفهوم الوحدة في الإسلام بشكل عام، وكيف أيضا تقرأ حال المسلمين اليوم تجاه هذا الموضوع، تجاه موضوع الوحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحيي جميع المشاهدين والمستمعين من إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات بتحية الإسلام الطيبة المباركة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا، وإنني أشكر هذا اللقاء الطيب وأشكر المحاور الأخ العزيز، وأحمد الله تعالى على هذه الفرصة التي أتاحت لنا هذا اللقاء من أجل التعارف ومن أجل التفاهم ومن أجل الحديث عن الوحدة والحديث عن الإسلام. الإسلام دين وحدة، بل هو الدين الواحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لجميع عباده ليجمع شملهم وينتظم صفوفهم ويوحد كلمتهم ويجعل قلوبهم كقلب واحد. الإسلام دين شرعه الله سبحانه وتعالى في رسالاته جميعا، وليس كما يظن كثير من الناس بأن الإسلام إنما هو الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم وحده. لا، بل كل الرسل جاءوا بالإسلام، فإن الله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والله سبحانه وتعالى يذكر عن نوح عليه السلام قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين. ويقول عز من قائل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويحكي عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أنهما عندما كانا يرفعان قواعد البيت العتيق كانا يرددان هذا الدعاء: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وبين سبحانه أن هذه هي وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام لذريتهما، فقد قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وحكى عن يوسف عليه السلام أنه قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وذكر قرية لوط فقال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وذكر التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام فقال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا.
نعم.
وفي نفس الوقت ذكر أهل الكتاب الذين كانوا متمسكين بالكتاب فقال: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أي قبل أن ينزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين. وقال سبحانه وتعالى فيما يحكيه عن سحرة فرعون: وتوفنا مسلمين. وحكى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: على الله توكلوا إن كنتم مسلمين. بل ذكر فرعون وذكر أنه عندما أدركه الغرق ادعى الإسلام، فقد قال سبحانه: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فإذا الدين دين واحد كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
فليست هنالك أديان سماوية كما يقول كثير من الناس يعبر بالأديان السماوية، الدين السماوي واحد، وإنما هناك شرائع سماوية.
يعني ما في ديان كلمة ديان سماوية هذه هو الدين واحد.
دين واحد
لكن هناك شرائع،
هناك شرائع سماوية، شرائع متعددة باختلاف الظروف والملابسات التي تنزلت فيها تلك الشرائع على أولئك الرسل. فكل رسول يواجه قومه بدعوة التوحيد، لذ لا يعقل أن يكون هناك رسول يدعو إلى عبادة الله وحده ورسول آخر يدعو إلى القول بأن الله ثاني اثنين أو أن الله ثالث ثلاثة. فالله سبحانه
يعني دين الإسلام دين التوحيد هو دين جميع الرسل، والذي يختلف هو الشرائع.
نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل حكى الله تعالى عن نوح وهود وصالح وشعيب أنهم قالوا.
طيب أنا أريد أن أدخل من هذا، هذه اتضحت الفكرة، قضية أنه مفهوم الإسلام وأنه الموضوع ما هو واقف على النبي صلى الله عليه وسلم بل محمد بل أنه قبل ذلك. لكن حديثي عن عن, عن عن الوحدة، أنت كيف ترى مفهوم الإسلام للوحدة؟
نعم، الإسلام لما كان دين جميع البشر فهو إذن موحد جميع البشر جميع الخلق، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هو دين جميع الخلق الذين يعبدون الله سبحانه، الملائكة والجن والإنس، بل الكائنات كلها تسبح بحمد الله وتسجد خاضعة لجلال الله، كلها هي مسلمة لله سبحانه وتعالى. وإنما الإسلام
يعني أفهم منك أنه من يعبد الله ينتظم مع هذه الوحدة الكونية
الوحدة. والمسلم عندما يسجد لله ويسبح بحمد الله يحس بالانتظام مع المنظومة الكونية. هذه المنظومة التي تسبح بحمد الله جميعا، فالله تعالى يقول سبح لله من في السماوات ومن في الأرض، ويقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ويقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ويقول ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فإذا المسلم إنما ينتظم مع المنظومة الكونية كلها بالإسلام وبعبادته لله تعالى وبتسبيحه لله وسجوده لله، فلا يبقى نشاز بينه وبين هذا الكون.
نعم، هذه واضحة وهي يعني إشارة واضحة مع كونية، لكن أنا أتكلم على قضية وحدة المسلمين بينهم وبين بعضهم.
نعم. البعض. نعم، الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالاتحاد وحذرهم من التفرق، أمرهم بالاتحاد كما أمرهم بتوحيده، وحذرهم من التفرق كما حذرهم من الكفر. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يذكرهم نعمته عليهم إذ أسبغ هذه النعمة بهذا الدين دين الإسلام الذي وحد شتاتهم وجمع كلمتهم وألف قلوبهم ووحد صفوفهم بعد التدابر وبعد التناحر. فالله سبحانه وتعالى أتبع ذلك قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ثم في هذا السياق يقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
طيب قضية يعني خليني أكون معك أكثر واقعية. هذا الكلام التنظيري في قضية وحدة المسلمين هو كلام جميل، وآية واعتصموا بحبل الله جميعا، لكن هناك من يقول أن هذه أمنية حالمة وبعيدة التحقيق. يعني زي ما يقول مثلا فتح يكن أنه موسم ثقافي فلكلوري ليس له أي مفعول، هو يتحدث عن موضوع الوحدة. إيش رأيك مثل هالكلام؟ خاصة إحنا لما نشوف واقع المسلمين اليوم
نحن
بعيد عن
نحن
الوحدة.
علينا أن ننظر إلى حقيقة هذا الدين. نعم، إن نظرنا إلى واقع المسلمين تشاءمنا، ولكن إن نظرنا إلى حقيقة الدين تفاءلنا. فالدين نفسه جامع يؤلف ولا ينفر.
إيش طيب اللي خلانا نتفرق؟
نعم،
إيش اللي خلانا نتفرق؟ طيب
طيب، هناك على كل حال أسباب وقعت وملابسات وقعت وصارت دعوات وتفرق الناس، وإلا فالدين حقيقته تجمع. نحن لو جئنا إلى العبادات لوجدنا العبادات جميعا تؤلف بين القلوب وتجمع بيننا. الله تعالى علمنا أن نوجه العبادة إلى الله بصيغة جماعية لا بصيغة فردية. فالعبادة وإن كانت هي صلة بين العباد وبين ربهم، إلا أنه لا يستقل بها كل عابد بنفسه.
نعم.
الله تعالى علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يعلمنا أن نقول إياك أعبد وإياك أستعين، لأن كل مسلم في عبادته لله ينتظم مع إخوانه المسلمين ويكون واحدا معهم في مشاعره وأحاسيسه وكل. ولذلك شرعت الصلوات في الجماعة. لماذا شرعت الصلاة الجماعة؟ ليتوحد المسلمون بحيث تزول النعرات وتتبخر.
طيب إيش نقصد؟ إحنا نقصد فقط مظاهر عبادة، يعني الوحدة تتمثل فقط في مظاهر، ما لها مظاهر سياسية، ما لها مظاهر ثقافية، ما لها مظاهر اجتماعية فكرية.
سياسية وثقافية واجتماعية. الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم يشعر بمشاعر إخوانه المسلمين، يتألم لألمهم ويفرح لفرحهم ويرتبط بهم ولا ينفك عنهم في إحساسه. فلذلك على أي مسلم أن يشعر بهذا، أن يشعر مع المسلمين.
طيب إيش المعوقات الأهم برأيك التي يعني تعوق دون الوصول لهذه الوحدة اللي تحدث عنها؟ يعني أنت يعني الكلام أنت تريد أن تجرني إلى التنظير. التنظير واضح والفكرة واضحة، أنا أريد أن أجرك إلى التطبيق يعني أكثر.
ليست قضية تنظير فحسب.
نعم.
بل أخلاق التي يمارسها المسلم تدعو إلى الاتحاد. لننظر إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال لا تلمزوا أنفسكم، ما قال ولا يلمز بعضكم بعضا، وإنما قال ولا تلمزوا أنفسكم، فكل لامز يلمز الآخر إنما يلمز نفسه. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم ماكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
نعم.
هذا كله مما يقضي على الخلاف فيما بين الناس.
لكن إحنا لما نتحدث عن الخلاف هناك اختلافات مذهبية عميقة في وجدان الأمة، كيف أنه نستطيع أنه نوحد الناس مع أنه هذه الخلافات نحن نؤمن أنها لن تنتهي؟
السبيل إلى الوحدة سبيل واضح،
وهو
الله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله، والرد إلى الله إنما يكون بالرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله أيضا إنما يكون بالرد إلى سنته الثابتة الصحيحة. فلو أن الناس،
لكن الناس يا شيخ يعني تختلف في تفسير كلام الله، وأيضا تختلف أساسا حتى في المرجعيات
نحن
في الكتب الحديث.
على أي حال الناس يعني قد يتعصب، قد يلتمون حول إمام معين، فإذا التموا حول إمام معين تعصبوا له تعصبا ظاهرا وتعاموا عن كل شيء. نحن وجدنا من العلماء من أهل التفسير من يقول هذه الكلمات: الناس جميعا يجب عليهم أن يتبعوا المذاهب الأربعة، وكل من لم يتبعها فإنه ضال مضل ويخشى عليه الوقوع في الكفر، ولو أنه وافق ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة. هذا كلام يعني خطير، يعني جعل الأئمة الأربعة أنفسهم نحن نبرئهم أن يقبلوا هذا الكلام، لا يقبل أحد منهم هذا الكلام. لكن تعصب الأتباع جعلهم يقولون هكذا. وجدنا من العلماء من يقول: إذا رأيت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فاعلم أنه قد احتوى على الزندقة فدعه. هذا كلام خطير.
لا، لكن الآن الصراعات الطائفية اليوم والصراعات السياسية الموجودة تفرق في الأمة بشكل كبير، والفقهاء يستخدمهم السياسي أحيانا لإذكاء هذه الصراعات لتحقيق مكاسب سياسية معينة، وبالتالي النتيجة هي مزيد من التفكك. نحن نريد خارطة الطريق، يعني توصيف واضح يعني الكلام الذي قلته في البداية على أهمية الوحدة، دعنا نقول أنه يعني من الكلام المتفق عليه. نحن نتحدث الآن عن واقع، كيف يمكن أنه هذا الواقع أنه فعلا يكون هناك طريق للوحدة التي تتحدث عنه؟
نعم، هذا الواقع يجب أن يعالج أولا باجتماع هؤلاء العلماء فيما بينهم، وليبحثوا فيما اتفقوا عليه وفيما اختلفوا فيه، لينظروا المساحة بين الاتفاق وبين الاختلاف، هل المختلف فيه أكثر أو المتفق عليه أكثر. لا ريب أنهم سيجدون ما اتفقوا عليه أكثر بكثير مما اختلفوا فيه. المسلمون جميعا يعبدون ربا واحدا ويتوجهون إلى قبلة واحدة ويستمسكون بكتاب واحد وهو القرآن، ويستمسكون بسنة نبي واحد وهو النبي محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. ومع هذا كله لم يختلفوا في أركان الإسلام الخمسة. أركان الإسلام كلها متفق عليها: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. لأن أيضا في نفس الوقت لم يختلفوا في أركان الإيمان ستة، أركان الإيمان ستة، وإنما وقع خلاف في الركن الأخير. أما الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، هذا لم يكد يقع خلاف بين الأمة فيه، وإنما وقع خلاف بينهم في الإيمان بقضاء الله وقدره. ومع هذا نحن نثق بأن الناس لو أمعنوا في قضية القدر إمعانا لآمنوا، لأن الله سبحانه وتعالى
يعني هل أفهم منك أن العلماء لم يقوموا بالدور الذي يجب عليهم في لمح شمل المسلمين؟
لا ريب أنهم وإن قاموا لكن قاموا بدون الدور الذي يجب.
طيب الآن مجتمعاتنا فيه يعني هناك أقلية وأكثرية في غالب المجتمعات، يعني والأكثرية يعني هناك صراع بين الهيمنة والمظلومية دائما بين الأكثرية والأقلية، وهذه هي نقطة من النقاط دائم التوتر والتي تفرق بين الناس وتكون مصدر للتوترات قادمة. أنت كيف تقرأ أو كيف ترى الحل لمثل هذه الأزمات المتكررة؟
نعم، الحل واضح، هو في كتاب الله،
وهو:
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يجب أن يكون هناك العدل مع القريب والبعيد والقوي والضعيف. نحن نرى أن هذا لم يكن مجرد تنظير جاء به القرآن فقط، وإنما كان هذا مطبقا تطبيقا واقعيا عمليا في حياة المسلمين. طبق، بل القرآن الكريم هو الذي عود الأمة تطبيق ذلك. في عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان هناك في المجتمع المدني يهود، واليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا كما هو واضح، كما جاء القرآن وتدلت على ذلك أفعالهم عبر التاريخ. ولكن مع هذا كله يعني كانوا في منتهى الإنصاف لهم، أنصفوا إنصافا غريبا. يعني من الإنصاف أنه يعني سرق أحد الناس، سرق درعا، والذين هم من حوله هم محسومون على الإسلام، الذين هم من حوله أرادوا أن يستروا هذه السرقة، خافوا أن تنكشف ويؤخذ هذا السارق. أخذوا هذه الدرع وألقوه في بيت يهودي يسمى أبيرق. ألقوا الدرع في بيت أبيرق، ثم أشاعوا بعد ذلك أن السارق هو اليهودي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي. قد يكون عندما ينكشف أن هناك سرقة في بيت أحد يعني يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر كأن. فإذا بالقرآن ينزل لتبرئة ساحة اليهودي وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التأثر بمؤامرة المتآمرين عن اليهودي. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، ما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أي إنصاف أعظم من هذا الإنصاف؟ لو أن الكثرة أنصفت القلة وأعطت كل ذي حق حقه، وكانت العلاقة بين الحاكم والمحكومين كما جاء في القرآن في بيان العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على رأس الدولة الإسلامية وبين أتباعه. ما هي العلاقة؟ العلاقة حددها القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كونه ينزل عليه القرآن يؤمر أن يشرك أمته في الحكم، أن يشركهم في الأمر بمشورتهم عندما يقع الأمر. ومتى كان هذا؟ عندما اتبع مشورة المسلمين وكانوا أخطأوا في هذه المشورة، ووقعت يعني النكسة في غزوة أحد، وأصيب المسلمون بما أصيبوا به. ولكن مع ذلك وإن كان ذلك خطأ، المبدأ لا يترك، وإنما يتبع المبدأ الذي جاء به القرآن الكريم. طيب. فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يؤمر في هذا الموقف ألا يعطل المشورة. هذا لو وقع عند جميع الناس
يعني لو صار العدل هو المقياس أو هو المعيار الذي يتعامل به الجميع، لانضبطت المعادلة وكنا أقرب إلى الوحدة الإسلامية. أريد أن أستعرض معك مجموعة من الأحداث وأخذ رأيك فيها التي حدثت في الأسبوع الماضي إن أذنت لي. الأيام السبعة.
الأيام السبعة. تفجيرات قرب السفارة الإيرانية في بيروت، مقابلات تلفزيونية مع موقوفين في السعودية، أمطار غزيرة تعلق الدراسة في عدد من مدن المملكة، جدل حول شخصيات شاركت في غسل الكعبة. الأيام السبعة.
شيخ أحمد، أريد أن أناقشك في مجموعة من الأحداث التي صارت بشكل سريع. هناك تفجيرات حدثت في بيروت، تفجير مزدوجين أو تفجير هجوم مزدوج على السفارة الإيرانية في بيروت، تبنت هذه التفجيرات كتائب عبد الله عزام المرتبطة بالقاعدة. أنا أريد أن أسألك، ما رأيك مثل هذه العمليات التي تأتي على خلفية الصراع في سوريا؟
طيب، على أي حال أنا لا أستطيع أن أقول بأن هذا التصريح هو كما قيل. قد يكون هذا التصريح، أحيانا بعض الناس ينسبون إلى أنفسهم أشياء يريدون أن يباهوا بها ويفاخروا بها.
يعني ممكن مش هم اللي
يمكن لعلهم يريدون أن يباهوا بهذا الأمر. كل شيء وقع يقولون نحن فعلناه حتى يظهروا للناس القوة. أنا قد يكون إسرائيل هي التي قامت بالتفجير لأجل إلقاء التهم فيما بين المسلمين. قد يكون إسرائيل هي التي فعلت ذلك. أنا لا أقطع بهذا أيضا،
ولكنك لا تجزم أيضا بصحة
لا أقول بصحة ذلك. ومع هذا لو جينا إلى التفجيرات، نحن نتحدث الأمة الإسلامية عليها أن تكون في سلمها وفي حربها متقيدة بقيود الشريعة الإسلامية. يعني اسمح لي قليلا. ما كيف في سلمها وفي حربها؟ نحن نرى أن الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. العدوان محرم. هذه التفجيرات إلى ماذا تؤدي؟ لا تقتل الذي يقاتل فحسب، يقتل فيها المقاتل ويقتل فيها المسالم ويقتل فيها الطفل وتقتل فيها المرأة. التفجيرات، أنا لست مع التفجيرات بأي حال مع أي فريق من الفرقاء.
ضد التفجيرات بشكل عام.
بشكل عام.
طيب، لا، قضية الصراع في سوريا، يعني الآن هناك تقريبا هناك جبهتين. في البداية كانت ثورة سورية ضد النظام السوري، بعد ذلك تدخلت أطراف دولية كثيرة، فأصبحت أنه حزب الله من لبنان وكتائب من العراق، كتائب شيعية، وأيضا هناك أقوال عن مجموعات إيرانية تقاتل مع النظام، وهناك أيضا غير السوريين من القاعدة وغير القاعدة من الناس الذين أرادوا الجهاد ضد في تلك المعركة. أنت كيف تشوف لشكل الصراع وخريطة الصراع وتعليقك على الصراع في سوريا؟
الصراع دائما في كل مكان لا يورث إلا الأحقاد ولا يؤدي إلا إلى الشقاق. وقطع دابر هذا الصراع بالعدل كما قلت أول الأمر، أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكومين.
طيب، أما وقد حدث ما حدث،
فإذا هنا يجب أن يكون حل الخلاف بما جاء به القرآن،
وهو
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي.
من هي الفئة الباغية بنظرك؟
لا، قبل أول يحاول أن يردوا إلى الصلح جميعا. فإذا ردوا إلى الصلح، فالذي يتمرد على الصلح ولا يقبل حكم القرآن، حكم جماعة المسلمين المنتصر،
يعني الحلول السياسية والمبادرات السياسية الماضية كلها فشلت. يعني أنت إيش رأيك؟ من هي الفئة الباغية بعد فشل محاولات السياسية؟
على أي حال، أنا لا أستطيع أن أبرئ أحدا. كما قلت، الحاكم يجب أن تكون علاقته بالمحكومين علاقة عدل وإنصاف.
يعني أنت لا تقول أنه لا هؤلاء باغية ولا هؤلاء،
وفي نفس الوقت أيضا بالنسبة إلى الذين يطالبون بحقوقهم ويقاتلون من أجل حقوقهم، يجب عليهم أن لا يتعدوا الحدود الشرعية.
هذا كلام عام. أنا أريد طيب. أن أدخل أن يعني أن نوضح. يعني أنت قلت أنه هناك فئة باغية وهناك فئة مبغي عليها. نستطيع أن نفهم من هي الفئة الباغية ومن هي الفئة المبغي عليها؟
إذا حرم أحد حقه ولم يعطى حقه فهو مبغي عليه. أي واحد يحرم حقه هو مبغي عليه.
يعني أنت تحاول أنه يعني جواب دبلوماسي بعموميات. يعني
هذا كافي. طيب، ينظر لقضية فيها صار لبس.
طيب، خليني أدخل في جزئية أخرى. لا، شوفي يا شيخ، يعني يا أما أن نتكلم شوية بأكثر صراحة ولا أنه نتجاوزها؟ يعني لأنه التعميم هذا يعني
صراحة. كان الشعب السوري على كل حال له أن يطالب بحقوقه. أنا قلت
وله أن يقاتل من أجل حقوقه.
إذا ما أمكن إلا بالمقاتلة نعم ماذا عسى أن يكون إذا حرم من هذه الحقوق؟ لكن مع ذلك عليه أن يلتزم العدل في هذا، وقبل المقاتلة عليه أن يتخذ الوسائل السلمية للوصول إلى حقه قبل أن يقاتل.
طيب، في مقابلة مع موقوفين مع الزميل داود الشريان في قناة الام بي سي، مقابلات مع موقوفين محسوبين على تنظيم القاعدة أخذت اهتمام شعبي كبير في السعودية. سؤال لك، ما مدى انتشار فكر تنظيم القاعدة في عمان؟
أنا ما أعرف أنه في عمان فيه أحد من القاعدة، ما عرفت هذا الشيء،
ما يوجد،
وأرجو أن لا يكون موجودا إن شاء الله.
لكن لا، أنت بحكم خبرك أنت مفتي سلطنة عمان، يعني
أرجو قد يكون بعض الناس خرجوا للقتال معهم، لكن ما
كفكر
أظنهم.
كتنظيم
لكن على أي حال أنا وجدت أحد الشباب وتحدثت إليه، رجع يعني وسلم نفسه، ولكن وسألت عن هذا، قلت ما الذي ألجأك؟ قال ليس كل ما يقال صحيح، يقول ما ينسب إليهم كثير منه غير صحيح، هذا كلام هو والأهدت عليه، وقال بأنها التفجيرات التي تنسب إليهم، ذكرت التفجيرات وذكرت كيف هذه التفجيرات تقتل البريء وتقتل الطفل وتقتل،
فهو يعني نفى يعني
وحاول أن ينفي، وأنا قلت أكثر من
لكن أنا هو سؤالي يعني هل تنظيم القاعدة كتنظيم أو كفكر موجود ومنتشر في عمان أو لا؟
الحمد لله غير منتشر.
أريد أن أنتقل إلى 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 نقطة أيضا حدثت جدل في الأوساط في شبكات التواصل الاجتماعي وتناقلتها بعض الصحف الخليجية، وهي مشاركة المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني في غسل الكعبة. أنت هل هذه المشاركة هي خطأ برأيك؟ الناس في ناس معترضة كثير أنه الكعبة طاهرة والمفروض مثل هذا الشخص أنه لا يغسل الكعبة، كان هناك جدل كبير، أنت إيش رأيك في الموضوع؟
أما أنا لا أستطيع أن أقول بأن دخوله يحرم دخول الكعبة، هو يتجه إلى الكعبة ماذا؟ مدام يصلي يتجه إلى الكعبة، ولا
أقول أتكلم المشاركة في الغسيل.
طيب حتى المشاركة في الغسل مدام يسمح له أن يتجه إلى الكعبة بما أنه مسلم فلا مانع من دخوله فيها ومشاركة، لا ريب أن الأتقى والأبر ومن كان أكثر استمساكا بتعاليم الإسلام وأولى بهذا الشيء،
لكنه لا مانع شرعي أنت تشوف.
من ناحية شرعية لا أجد مانع، ولكن مع هذا أقول من ناحية الأولويات من كان أبر وأتقى وأصلح ينبغي أن يقدمه هو.
نعم، أريد أن في مجموعة من الأسئلة التي سألوها الشارع لك والناس لك أريد أن أستعرضها معك إن سمحت لي.
طبعا.
الشارع يسأل،
الشارع يسأل، ما أصول مذهب الإباضية وما الفرق بين الإباضية والأزارقة والنجدية؟ ما هو السر في حالة الوئام المذهبي الذي تعيشه سلطنة عمان بالرغم من أن المجتمع العماني يتكون من عدة أطياف؟ لماذا سحبت السلطنة بتوصية من المفتي جميع الطلبة العمانيين في كليات الشريعة في الجامعات السعودية حتى من كان في فصل التخرج؟ لماذا عمان ليس لها وجود في المنطقة سياسيا واجتماعيا ودينيا وثقافيا؟ لماذا دائما سلطنة عمان تختلف في أيام العيد عن دول الخليج؟ ما قصته مع الشيخ بن باز في المناظرة أمام الكعبة؟ أتمنى أن تتحدثوا عن كتاب سماحة الشيخ الاستبداد. الشارع يسأل،
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ أحمد الخليلي مفتي عام سلطنة عمان. الشيخ أحمد، نحن أريد أن بحكم أنك مفتي الإباضية في عمان نريد من خلال هذه الدقائق،
وهذه لابد من التحفظ فيها،
إيه مفتي عمان،
مفتي سلطنة عمان،
نعم، لكنه عمان. أنت يعني شيخ معتمد عند الإباضية في العالم ولا في عمان بس؟
على كل حال هذه كلها يعني كما يقال ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا ثورة الأسد. أنا أحد المسلمين، أنا مسلم أنا بالدرجة الأولى أنا مسلم.
نعم.
كوني إباضي هذه درجة ثانية.
طيب أنا أريد أن أسألك عن الدرجة الثانية هذه، لأنه نعم. أنا لا أريد أن أناقشك وأدخلها في يعني في قضية ردود ومناظرة، ولا أريد أيضا أنه يعني أنا أريد أن أفهم منك، نحن سمعنا عن الإباضية من غير الإباضية، أريد أن أسمع عن ما هي الإباضية، أنا أريد أن أفهم الإباضية من خلالك، ما هي الإباضية، ما هي أصول هذا المذهب، إيش فرق الإباضية عن باقي أهل السنة، يعني بشرح مختصر موجز إن تكرمت.
نعم. الإباضية مذهب إسلامي يعتمد على الكتاب العزيز والسنة النبوية والإجماع والقياس، ويأخذ أيضا بالمصالح المرسلة، وكذلك يأخذ بمقاصد الشريعة في الاجتهاد، ويأخذ بالاستحسان.
نعم.
هو مذهب كما قلنا يعتمد على الكتاب العزيز والسنة النبوية، وهو مذهب لا يلغي جانبا، لا يلغي العقل ولا يلغي النقل، يعتمد النصوص الشرعية ولكن أيضا لا يغلق عقله ويستأثر لظواهر الألفاظ، فدلالات العقل مع دلالات اللغة العربية لها أثر في الاجتهاد أو في النظر فيما يتعلق بجانب الاعتقاد أو بجانب الفقه أيضا.
نعم.
في المذهب الإباضي لا يقول بأن الشرع يعني لا بد من أن يأتي موائما للعقل، وأن العقل هو المقدم على الشرع، كما أنه لا يغلق العقل، يستخدم العقل في فهم مقاصد الشرع،
في فهم النص. نعم.
وهذا واضح.
طيب.
ثم إن العلاقة بيني وبين المسلمين جميعا هي كما يقول أحد علمائنا وهو الإمام السالمي رحمه الله، يقول فنحن لا نطالب العبادة فوق شهادتيه معتقادا، فمن أتى بالجملتين قلنا إخواننا وبالحقوق قمنا.
يعني لا تكفرون من قال الشهادتين من أهل القبلة، لا تكفرون باقي المسلمين،
كفر الشرك، لا كفر الشرك ما نكفر، كفر ملة، نحن
كفر النعمة،
كفر النعمة.
وش الفرق بين كفر النعمة وكفر الملة عشان أفهم منك؟
نعم. هذا مما ينبغي أن يعرفه المسلمون، لأنه جاء في الكتاب العزيز وجاء في السنة النبوية، كفر النعمة جاء في الكتاب العزيز، وقالوا كثير من علماء المحققين من علماء المذاهب الأربعة.
لا أنا أريد الإباضية.
طيب.
إيش
هو نفس الذي يقوله العلماء الآخرون، يعني لو جينا نحن إلى الأدلة وجدنا كفر الأصل، الكفر ما هو؟ الكفر هو التغطية، كما قال في ليلة كفر النجوم غمامها، يقول في ليلة كفر النجوم أي غطى النجوم، وفي القرآن الكريم يعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع سموا كفار لأنهم يكفرون النجم، أي يكفرون البذر، أي يغطون البذر. وجاء في القرآن الكريم ما يدل على كفر النعمة عن سليمان عليه السلام، قال يبلوني أأشكر أم أكفر، في مقابل الشكر
شكر.
وهو القيام بحق النعمة الكفر، وهو غمط هذه النعمة عدم القيام بحقها.
يعني كفر النعمة ليس كفر، لا يخرج من
لا يخرج من ملة،
والكفر الآخر هو الذي يخرج،
هو الذي يخرج من ملة.
فمن قال فمن
وأدلة كثيرة من
طيب هذه واضحة، يعني أنا أريد أن أخذ نقاط محددة حتى أفهم منك بشكل أكبر قدر ممكن. البخاري ومسلم كصحيحين أطبقت عليهم أهل السنة، هل هما مصادر معتمدة عند الإباضية؟
نعم مصادر معتمدة، ولكن نحن عندنا ما يمكن أن نأخذ بمصدر ونقول كل ما فيه صحيح من أول إلى آخر، دعني أكون صريح في هذا.
نعم.
نأتي إلى حديث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأمهلني حتى أبين.
طيب
في
فضل.
هذا حديث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قيل له بأنه فلان يزني بجاريتك، فقال لعلي اذهب فاقتله، فذهب إليه فوجده يتبرد في يعني حوض ماء، وإذا بالرجل مجبوب. طيب هذه النقطة نقف عندها وقفة طويلة قليلا، هل من المعقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف هذا التصرف؟ نأتي إلى عدة أشياء. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جبارا عنيدا حاشاه يقتل بالظنة، لم يكن يقتل بالظنة أو يقتل بالوشاية، يأتي إليه أحد ويقول مرة اقتلوه. هذا النبي وصفه الله بأوصاف في كتابه، وصفه بأنه رؤوف الرحيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شخصا عاديا لكانت له في قصة الإفك عبرة، لكانت له في قصة الإفك عبرة، فكيف به وهو رسول يوحى إليه من الله، استفاه الله تعالى لحمل هذه الرسالة العظيمة. الأمر الآخر أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن ليغار على جارية أكثر من غيرته على زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت أحب نسائه إليه. ليش ما أمر بقتل من تهم بها عندما وقعت قصة الإفك؟ ثم بجانب هذا، أما كان النبي، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس باتباع القرآن؟ لننظر إلى القرآن الكريم ماذا يقول في قصة الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فهل من الممكن؟
أنا أريد يعني لو أذنت لي يا شيخ،
أنا أريد
بس يعني أنه لو دخلنا في كل مسألة أريد أن أسألك عنها أنه تشرح لي إياها نحتاج إلى أيام مش حلقة، فأنا معي وقت قليل. أنا أريد أن أفهم بأسئلة بسيطة.
نعم.
أتقول لي البخاري ومسلم يعني بشكل عام،
بالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرها من
تعتبر مصادر معتمدة،
تعتبر مصادر معتمدة بجانب مسند الإمام الربيع بن حبيب، ولكن مع ذلك كله
يعني ليس بالضرورة أن تؤمن بكل الحديث الموجود.
نقول إذا كانت هناك، وهذا ما قاله، نحن نجد
الحديث التي تخالف القرآن.
نعم، الحديث إذا خالف القرآن هذا فعله الصحابة رضي الله عنهم. عمر بن الخطاب رد حديث فاطمة بنت قيس، عائشة رضي الله عنها ردت حديث عمر.
طيب عشان أسمع ما أدخل، أنا فهمتك الآن، خليني أدخل إلى نقطة ثانية. يعني أنتم البخاري ومسلم بجانب مسند الربيع بن حبيب، هل الإباضية تعتبر نفسها من أهل السنة أم هي خارج عنهم؟
أما إذا كانت السنة بمعنى السنة،
لا أنا أتكلم عن أهل السنة،
لا مش بالنبي
أنا أتكلم عن أهل السنة المتعارف عليهم، يعني
لأن مفهوم السنة
الذين يسمون أنفسهم أهل السنة
هم يتفقون معهم ويختلفون معهم. نعم،
لكن لا يعتبرون أنفسهم منهم،
هم يأخذون
يعني مذهب خامس. خلينا نقول
هم كما قال هو مذهب كان موجودا من قبل، بل قبل الأئمة الأربعة. هم يأخذون برأي الإمام جابر بن زيد ويأخذون بآراء، ثم إنه ما هناك إمام معين يصبح قوله هو القول المتبع في المذهب.
طيب خليني أسأل السؤال بطريقة مختلفة، هل الإباضية أقرب إلى السنة أم إلى الشيعة من حيث الجملة؟
هم على كل حال من حيث الجملة يعني المراجع، لأنهم لا يقولون بأسمة أهل البيت، مع تقديرهم لأهل البيت وتعظيمهم لهم لا يقولون بأسمتهم ولا يقولون بالوصية، بل يقولون بأن الإمام شورى بين المسلمين. وفي نفس الوقت أيضا لا يقولون بما يقول به أهل السنة من أن الإمام محصورة في قريش، يقول أولى بها
يعني. ومن هذا الاعتبار أنه أنت يعني تعتبر أنه الإباضية أقرب إلى السنة من الشيعة بهذا الاعتبار؟
على أي حال ما في شك هذا.
طيب
هناك الشيعة الزيدية أيضا في كثير من الأشياء هم اتفقوا مع الإباضية.
طيب هل نستطيع أن نقول أنه الإباضية هي امتداد للخوارج؟
أما إذا جينا إلى الخوارج النجدات والأزارقة والصفرية وغيرهم، نجد بينهم وبين الإباضية بعد المشرقين، ونجد حتى في القرن منذ القرن الأول الهجري كان الإمام جابر بن زيد ذهب ليناظر هؤلاء في أكثر من موقف. وأيضا الإمام ضمام بن السائب له مواقف من هذا في القرن الأول وإلى القرن الثاني. سالم بن ذكوان الهلالي كان في القرن الأول وأول القرن الثاني له رسالة في هذا، كتب مناقشة هؤلاء الخوارج مناقشة دقيقة، لأن الإباضية لا يقولون بخروج المخالف من الملة، يقولون بأن المسلمين بينهم وحدة إسلامية، بينهم التوارث وجواز التناكح وكل الحقوق التي هي ما بين مسلم والمسلم مشتركة ما بين.
طيب هل الإباضية تقول بخلق القرآن؟
طيب نحن نأتي إلى القرآن.
لحظة، بس عشان أتفق معك.
ما هو القرآن؟ ما هو هذا الكلام منزل؟
كلام منزل.
حروف وكلمات وهكذا. هل الحروف هي أزلية؟ الله قال ماذا قال؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. ما معنى محدث؟
يعني أنت تقول أن القرآن مخلوق.
نعم.
الإباضية تقول أن القرآن مخلوق.
نعم.
بس أنا أريد بس أن أعرف الناس أنه مبادئ الأشياء، أنه الإباضية تقول كذا، هي مصادرها كذا. لا أريد أنه لا أدخل في نقاش معك ولا أن تدافع لي عن الفكرة. أنا مجرد أريد أن أتعرف إن سمحت لي بحسب هذا الوقت المتاح لنا. أيضا أريد أن أسألك عن قضية التكفير مرتكب الكبيرة، هل الإباضية يكفرون؟
لا، قلنا مرتكب الكبيرة، قلنا إن أصر على كبيرته هو كافر نعمة وليس كافر شرك.
ليس مخرج من ذلك، يعني
لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
يعني مش مخلد
نعم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
لكن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار.
لا، هو على نحن نقول بأن مرتكب هذه الحكم الأخروي يختلف عن الحكم الدنيوي.
طيب إيش الحكم الأخروي؟
الحكم الأخروي حنقول بأن من أصر على كبيرته الله تبارك وتعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والله تعالى يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها.
يعني المصر على الكبيرة يخلف في النار.
من المشركين، لكن نقول بأنه هو كل من أصر على الله كبيرة. سبحانه وتعالى في كتابه حذر، وهذا التحذير واضح، حذر في كتابه العزيز من الاغترار بالأماني. الله سبحانه وتعالى.
شيخ أنا ما زلت أكرر عليك هذا الطلب، تسمح لي فيه أنه أريد أنا أفهم بس، يعني
طيب
أنه تقولون أنه كفر نعمة ولو أصر عليها يخلد في النار.
نعم أصر يخلد.
طيب قضية إنكار، هل الإباضية تنكر رؤية الله في الآخرة كما يقول أهل السنة بذلك؟
نعم.
طيب قضية أنه أنا أريد أسألك، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما في الإسراء والمعراج، هل هو رأى الرسول عند الإباضية أو لا؟
الرسول نأتي إلى كلام عثمان بن سعيد الدارمي، ماذا يقول؟ يقول وقع الإجماع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه، وهذا كلام موجود حتى في كلام ابن تيمية.
يعني حتى الرسول ما
يقول وقع الإجماع على أنه لم يرى ربه.
طيب
وعائشة ماذا قالت؟ ثلاث من تحدث بواحدة منهن فقد عظم على الله.
سامحني شيخ، أنا أريد أن أتعرف على المذهب الإباضي ولا أريد أن أناقشه في هذه الحلقة. موقف الإباضية من صحابة رسول الله رضي الله عنهم، ما هو الموقف من الصحابة؟
نقول تلك فتنة طهر الله منها أسنتنا فلا نطهر منها ألسنتنا. هم أفضوا إلى ربهم ونتحدث عن حسناتهم وندع سيئاتهم، لكن لا نقول بأنهم معصومون.
لكن هناك كلام يتداول أنه الإباضية تكفر الخليفة عثمان رضي الله عنه والخليفة علي رضي الله عنه.
أما التكفير فلا. أما الخطأ فلا نقول بالإسمة من الخطأ.
طيب هل التقية مثل ما هي موجودة عند الشيعة موجودة أيضا عند
التقية؟ لا، نحن لا نقول بالاتقاء وكتم شيء من الحق. يجب أن الحق أن لا يكتم. ثم لا نقول أيضا حتى في القضايا العملية لا نقول بوجوب التقية، نقول بجواز التقية عندما يرى الإنسان نفسه معرضا للهلكة.
نعم. السحر كثير، أنا من الأسئلة اللي جتني يمكن تستغرب، أنه ربطوا قضية السحر بمذهب الإباضي، وأنه المذهب الإباضي في السحر في أصول المذهب ولا في له علاقة فيه من قريب أو بعيد، هذا الكلام صحيح؟
سبحان الله، هذا من 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 كلام الذين يعرفون بما لا يعرفون. المذهب الإباضي فيه بأن الساحر كافر وحقه القتل إذا ثبت ذلك عليه.
يعني مش ما يجوز استخدام السحر في الإباضية أو من هالكلام. طيب قضية حكم المرتد، هل المرتد يقتل عند الإباضية ولا ما يقتل؟
هو كسائر الأمة، من بدل دينه فاقتلوه بعد إقامة الحجة.
طيب
عليه.
قضية السلطان عند الإباضية له تعامل مختلف عن باقي أهل السنة؟
كيف يعني
التعامل مع السلطان؟
هو السلطان العلاقة كما قلت يجب أن تكون العلاقة مؤطرة في الإطار الشرعي، يجب أن تكون العلاقة كما قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فإذا خرجت العلاقة عن هذا ينصح. وأخيرا لهم كما قلنا أن يطلبوا الحق.
طبعا الناس كثيرة تحدثت عن قضية حالات الوئام المذهبي التي تعيشه سلطنة عمان بالرغم من اختلاف الأطياف، موجود شيعة وموجود سنة وموجود أباضية. أنا أريد أسألك إيش السر في قضية هذا الوئام؟
العدل، وهذا عندك شواهد في التاريخ. نحن عند مقام الإمام ناصر بن مرشد لمقاطرة البرتغاليين، عندما جاءوا استدوا شواطئ من شواطئ عمان، وقام الإمام ناصر بن مرشد يعني كان يتعامل مع الجميع بالإنصاف، فكان من جملة الشروط في فترة من الفترات كان توقفت الحرب لأسباب، وكان من شروط الإمام ناصر المرشد عليهم أن يردوا أموال الشيعة التي أخذت عليهم في صحراء.
نعم، هناك كلام. أول شيء قضية النسبة، كم نسبة الأباضية في عمان ونسبة باقي؟
نحن على كل حال نحن ما نظرنا إلى النسبة بأنفسنا، التعداد لا يتعلق به قضية المذهب، أما الموجود في الوثائق الدولية حتى في مكتبة الكونغرس الأمريكية قالوا بأن الإباضية 75%،
لأن هناك كلام على أنه السنة مثلا 30، بل هذه يعني أترك العدد، أنا أتكلم على موضوع أنه يقولون أن الشيعة، في من متحدث قال أن الشيعة هم 2% فقط ولهم أوقاف معتبرة ولهم مفتي، بينما السنة أعدادهم كبيرة وأكثر من الإباضية ولا ليس لهم مفتي وليس لهم أوقاف.
هم كيف ما فيهم لهم أوقاف؟ أوقاف
أنا أقول لك أطرح لك ما يتداول يعني.
أوقاف ويرجعون إلى أهل العلم منهم، نحن ما عينا لهم مفتي، بالنسبة للشيعة ما عين لهم مفتي رسمي، هم أنفسهم، وهؤلاء أيضا يرجعون إلى علمائهم.
التسامح الموجود عند العمانيين هو طبع اجتماعي ولا
ونفس طبيعة المذهب الإباضي تدعو إلى التسامح.
لكن المذهب الإباضي يدعو للانعزال. احنا كثير من الناس تسأل هنا تقول لك انه ليش معزولين العمانيين، ليش ما حتى كلمة كثيرة يعني انا اقولها لك باللغة اللي جابوها الناس، ما لهم حس، يعني ما نسمع لهم صوت، لا يشاركون بصخب مثل الباقي الآخرين.
هم لا يريدون الصخب.
لا يعني لماذا بعيدين عن 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 في المشهد الديني والثقافي والسياسي والاجتماعي؟
أما المشهد الديني يحضرون المؤتمرات ويحضرون الندوات الدينية ويمثلون في
يعني حتى في كامب ديفيد مثلا لهم طريقة مختلفة من أيام كامب ديفيد، ولهم نهج مختلف بعيد مسالم كثير، ما يحتك، يحاول أن لا يحتك بكثيرين.
هذا لأن يعني طبيعتهم طبيعة المسالمة. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا، كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي برزة الإسلامي، أرسل رسولا إلى قوم فسبوه وضربوه، فلما عاد إليه قال له لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك.
نعم، قضية أنه هل صحيح شيخ أحمد أنك تتعمد مخالفة باقي دول الخليج في دخول رمضان وفي العيد؟
أما المخالفة فلا، ولكن نحن نعتمد على كلام، نعتمد على فتوى حتى من هيئة كبار العلماء هنا، وحتى يعني كثير من رابطة العالم الإسلامي، يعني مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي يعتمد على هذه الفتوى، وهي أنه ومن جملة الذين ألفوا في هذا الأمر يعني سماحة الشيخ عبد الله بن حميد، وألف أيضا في وابنه على هذا الرأي
في قضية الرؤية. يعني أنتم مرتبطين في الرؤية بس ليش تتكرر؟ طيب أين رؤيتكم تختلف عن رؤيتنا؟ معناتكم جيران يعني.
نعم ترتبط، لأنه حتى قالوا بأن إذا كانت المسافة 500 ميل جوي يمكن أن تختلف. وحديث حديث
تكرارها هنا تكرارها ألفت نظر الناس لتكرار كثرة التكرار.
حديث
ما في تعمد يعني الخلاف، وما تقصد أنا أقصد المذهب البعضي هل يتعمد مخالفة
إذا ثبتت الرؤية يجب الصيام والإفطار.
طيب فيه قصة يعني شهيرة كثير الناس تسأل عنها ولا هي معروفة، قصتك مع الشيخ عبد العزيز بن باز اللي هي المناظرة أمام الكعبة عام 1406. يعني هذه أنا ودي تحكي لي حقيقة هذا الموقف.
هذه قصة مضى عليها الآن أكثر من 20 عاما،
من 30 عام،
من 30 عاما. نعم. فلذلك نحن لا نريد أن ننبش الماضي، نقول لنصلح الحاضر، ولا ينبغي أن ننبش
لا بس
الماضي.
للتاريخ الرجل غادر الله يرحمه وهو شيخ يعني جليل لا يتكرر كثيرا.
وعلى كل حال كان له موقف متشدد.
أعطينا قصة للتاريخ يعني احنا نتكلم.
على أي حال هو تشدد علينا وقال بأن هذا موقفكم يجب أن ترجعوا إلى الحق وإلى الصواب وإلى قصة. طيب إذا كان هكذا هذا يتبين بالدليل، فلنتناقش أمام الجمهور مع البث المباشر حتى لا يكون هناك في الأمر خفاء. فقال أهل البدعة،
وكان يناقش في جزئية معينة هو
في قضية الرؤية وقضية خلق القرآن،
في قضية رؤية الله في الآخرة وخلق القرآن.
نعم.
ويريدك أنك ترجع عن هذا القول.
نعم.
وأنت طلبت المناظرة، إيش رد عليك؟
هو قال بأن المناظرة فيها إشاعة للبدعة.
وهذا الذي منعه؟
قال هكذا.
وانت كنت تشوف انه المناظره ليش ما تناقشته انتم في بينك وبينه وانتهيتوا؟
طيب حتى قلت له انا قلت حتى نتناقش الان، لكن هذا ليتبين للناس من هو المحق ومن هو المبطل.
طيب لو اراد احد اليوم مناظرتك شيخ احمد على الهواء مباشره في احد القنوات هل تقبل؟
هذا على ان يكون، انا ما اناظر اي احد، على ان يكون في مقام مثل مقام الشيخ بن باز.
يعني مين اللي مثل مقام
لا أي أي أحد،
يعني لازم مفتي مثلا يعني كذا
تحسبها أي أحد نكون. وإذا أراد شخص آخر نهيئ له شخص آخر ليناظره.
يعني ما فهمت أنا رأيك بالضبط، وضح لي.
إنه لأن يعني نناظر الأكفاء، لأن منهم
يعني لو أتى كفء
نعم
ويريد أن يناظرك.
نعم.
على الهواء مباشرة.
نعم.
في قضيات. نعم. في بعض القضايا الخلافية. نعم. العقدية التي تختلف أهل السنة مع بعضية.
نعم من هو كفء. نعم.
وعلى
بشرط
وشو؟
أن تكون المناظرة ليس فيها تشنج ولا انفعال ولا يعني، وأن تكون مناظرة علمية مؤطرة في إطار الأخلاق والآداب.
اي يعني انت الان لو صارت هذه الشروط انت ما عندك مانع. نعم. انه في قضيه اتحدث عن موضوع بحكم انك مفتي والشيخ عبد العزيز بن باز مفتي رحمه الله، وهناك كل الدول الاسلاميه تقريبا لديها مفتي رسمي، هناك تهم كثيره توجه للمفتي سواء في عمان ولا برا عمان انه المفتي هو عباره يبرمج سياسيا و يعني يحمل الناس على الإمام الجائر أحيانا في كثير من القضايا، ويحاول أن يكيف الأمر شرعا لصالح السياسي، وهذه تهمة يمكنها تصلك ولا تخفك.
هذه يعني الحمد لله لا تصل عندنا نحن، يعني
لك موجودة برا
في التاريخ، لأن في التاريخ شواهد موجودة على هذا. نحن وجدنا في أكثر من 10 مراجع، حتى ابن تيمية نفسه في منهاج السنة ذكر لما مات عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير سيرته، فجاءه 40 شيخا وشهدوا له شهادة متفقة بأن الخليفة لا حساب عليه ولا عقاب. هذا موجود عند الطبري وعند ابن أساكر في تاريخ دمشق بإسناد رقيق القصة.
أنت شايف اليوم المفتين في العالم الإسلامي
أنا لا أستطيع أن
مسيسين ولا غير مسيسين
أن أتجنى على أحد،
لكن أنت يعني عالم مطلع أنت إيش رأيك؟
لكن على كل حال هناك من هو ملتزم وهناك من يمشي في
يعني لو طلبت منك نصيحة للحكام المسلمين وللمفتين في العالم الإسلامي.
نعم.
إيش تقول لهم؟
أقولهم اتقوا الله، على الحكام أن يتقوا الله وأن يعملوا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزموا العدل في كل دقيقة وفي كل جليلة، وعلى أيضا المفتين أن يتقوا الله في الكلمة، كلمة الحق التي يقولها، فإنهم لن يغني أحد عنهم من الله شيئا.
شكرا لك شيخ أحمد على هذا الوقت، وشكرا لقبولك دعوتنا. الشكر أيضا موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ أحمد الخليلي أنه يقول: لا مانع عندي من مناظرة الكف. السلام عليكم.
يشعر مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.